قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الحمد لله الواحد في علاه المعبود في أرضه وسماه وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الداعي إلى هداه المتبع لمنهج ربه ورضاه وعلى آله الذين منهم علي وابناه الحسن والحسين ريحانتا رسول الله وعلى أصحابه السادة الأباه. وبعد، ما زلنا في رحاب ضيفينا الإمام الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، وحلقتنا هذه من الحلقات المميزة لأننا سنعيش مع أرقى أيام حياة الحسن والحسين. إنها اللحظات العظيمة التي امتزجت فيها أنفاسهما بأنفاس جدهما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكلنا يعرف بأن بشرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمولد الحسن والحسين كانت عظيمة، وفرحته بهما كانت جسيمة، ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يحبهما ويحملهما ويداعبهما ويدعو الله تعالى أن يرحمهما ويشهد الله تعالى على محبته لهما ويدعوهما يتسلق صدره ويلعب معه. أيها الإخوة المشاهدون، في الحلقة الماضية تطرقنا لبعض الجوانب من حياة السبطين بين يدي الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفنا محبته لهما ومداعبته وملاعبته لهما وحنانه بهما وشفقته عليهما، إذ تعهدهما أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ يربيهما على خصال الخير وعلى حصائل المثل العليا، فكان كما أراد الله سبحانه وتعالى منهما من الخير والصلاح والاتباع لجدهما صلى الله عليه وآله وسلم والسير على نهجه في كل شؤون حياتهما، حتى أصبحا من خير الناس أصلا ووصلا رضي الله تعالى عنهما. وفي هذه الحلقة سنمتع أسماعنا بجوانب أخرى من حياة السبطين في كنف جدهما صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما يثبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فيمسكهما بيده صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا استقر على الأرض تركهما، فلما صلى أجلسهما في حجره ثم مسح رؤوسهما ثم قال: إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا، إن ابني هذين ريحانتاي من الدنيا. أيها الإخوة، هل تأملنا جيدا هذه العبارة؟ سبحان الله، لقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفيديه الحسن والحسين بالريحانتين، لأن الولد يشم ويقبل والريحانة هي المشموم مما تشم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا، أي نصيبي من الريحان الدنيوي، والمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحسن والحسين مما أكرمني الله تعالى بهما وحباني إياهما، لأن الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنهما من جملة الرياحين. واسمع معي أيها الأخ هذا الأثر وتعجب. عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم المعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال ابن عمر: انظر إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. والحديث أخذ وقفة مع سيادة الحسن والحسين في الدنيا والآخرة. عرفنا كيف ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم المسلمين حب الحسن والحسين رضي الله عنهما، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وأعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مرأى ومسمع من الناس سيادة الحسن والحسين رضي الله عنهما. لذا نقل إلينا خبر سيادة الحسن والحسين في الجنة جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، ولهذا كان من أحسن الناس معرفة بهذا المعنى. فعن سعيد بن أبي سعيد قال: كنا مع أبي هريرة جلوسا، فجاء حسن بن علي بن أبي طالب فسلم علينا، فرددنا عليه السلام وأبو هريرة لا يعلم، فمضى الحسن، فقلنا: يا أبا هريرة، هذا حسن بن علي قد سلم علينا. فقام فلحقه أبو هريرة فقال: السلام عليك يا سيدي. فقلت له: تقول يا سيدي؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عنه: إنه لسيد. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وينفض أبو هريرة رضي الله عنه التراب عن قدم الحسين بن علي رضي الله عنه بطرف ثوبه ويقول: والله لو يعلم الناس مثل ما أعلم لحملوك على رقابهم. أيها الإخوة المشاهدون، إنه لمنظر مؤثر ومشهد عظيم حين يجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين صغارا ويعلمهم أنهم أخص أهل بيته ويطلع الناس بذلك. فلقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين وعلي وفاطمة، ثم قرأ عليهم بعض آيات القرآن. فعندما نزل قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عندما نزلت هذه الآيات كانت فيها فضيلة واضحة لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفعة منزلتهن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال أصحاب الكساء هذا الإخبار الرباني عن التطهير، فجمعهم وجللهم بالكساء ودعا لهم. فمن هم أهل الكساء وما قصتهم؟ تخبرنا أمنا عائشة رضي الله عنها فتقول: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم غداة وعليه مرط مرحل، أي كساء منقوش عليه صور رحال الإبل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أخرجه الإمام مسلم. ولذلك سموا هؤلاء بأصحاب الكساء. وفي رواية أخرى عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والحديث صححه الألباني. فتقبل الله تعالى دعاءه لهم فطهرهم كما طهر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنص الآية. موقف آخر، جمع الحسنين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو مباهلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وفد نصارى نجران بأهل بيته. فما قصة هذه المباهلة؟ كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى نصارى نجران كتابا يدعوهم فيها إلى الإسلام، فلما وصلهم الكتاب قرروا أن يرسلوا إليه وفدا يتكون من 14 رجلا من أشرافهم. ولما جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سلموا عليه فرد سلامهم، ثم سألهم وسألوه فلم تزل به وبهم المسألة. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإسلام، فقالوا كنا مسلمين قبلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. وكثر الجدال بينه وبينهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو عليهم القرآن ويقرع باطلهم بالحجة. وكان مما قاله لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عيسى عليه السلام: إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله في الرد عليهم قوله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فكانت حجة دامغة حينما شبه فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغريب بما هو أغرب منه. فلما لم تنفع معهم المجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة دعاهم إلى المباهلة امتثالا لقوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف الرهيب على القوم آخذا بيد علي بن أبي طالب ومشتملا على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل الله، وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة، وقال لهم: إذا أنا دعوت فأمنوا. فخاف الوفد النصراني من مباهلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقال بعضهم لبعض: لا تفعلوا، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح بعدها أبدا. فأبوا أن يلاعنوه وقالوا: احكم علينا بما أحببت. فصالحهم على أخذ الجزية. أيها الأخوة، اسمعوا إلى أثر التربية الأسرية على الحسن والحسين. فلقد نشأ الحسن والحسين رضي الله عنهما في أحضان جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغذاهما برسالته ورباهما بأخلاقه وعدالته وعلمهما من يسره وسماحته، وظل معه في كنف رعايته إلى أن اختاره الله سبحانه وتعالى إليه، فأصبح مفطورين على أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وآدابه، كما أخذ مفاهيم الإسلام عن والدهما علي وأمهما فاطمة رضي الله تعالى عنهم. ولهذه النشأة تأثير كبير في بناء وتكوين شخصيتهم القوية التي التزمت بأوامر الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أخرج البخاري: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيار في الجاهلية خيارهم في الإسلام. فمعدن الحسنين معدن نادر لم ينشأ في الجاهلية، وإنما نشأ في بيت النبوة، مما جعلهما سيدان بما تعني هذه الكلمة من معنى. وقد اجتمع لهما أصالة النسب والتربية الأسرية العظيمة ما لم يجتمع لغيرهما من الناس. فجدهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمهما فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وجدتهما لأمهما السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عن الجميع. ولما ألم المرض بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع بحوالي 3 أشهر، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تقرأ المعوذتين وتمسح عليه بيده هو صلى الله عليه وسلم لبركتها. ولما أثقله المرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، والحديث متفق عليه. فكان الصديق يصلي بالمسلمين خلال مرضه صلى الله عليه وسلم. وعندما حضره الموت كان النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى صدر عائشة رضي الله عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يده في إناء الماء فيمسح وجهه من شدة الحمى ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. دخلت عليه فاطمة الزهراء رضي الله عنها فقالت: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. قالت عائشة: فسألتها عن ذلك، فقالت فاطمة رضي الله عنها: سارني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت، والحديث عند البخاري. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده. قبض النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد وقت الضحى ورأسه في حجر عائشة في يوم الاثنين في 12 من ربيع الأول من العام 11 للهجرة. فلما مات صلى الله عليه وآله وسلم قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كان خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعة كبرى على كل الصحابة، ومن بينهم الحسن والحسين رضي الله عنهما. ولك أن تتصور أبا وابنا، جدا وحفيدا، معلما وتلميذا، فجأة يموت الإمام، يموت الأستاذ، يموت المعلم، إنها قاصمة، إنك ميت وإنهم ميتون. أما محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، إلا أن دينه لم يمت، وعلى الحسن والحسين الآن أن يستكمل الطريق. لقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين كالوالد الرحيم والمربي الكبير، ولكنها مشيئة المولى سبحانه وتعالى. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه تربية الحسن والحسين، وأشرف عليهم إشرافا مباشرا. وهكذا طوى الزمان الصفحة الأولى من حياة الحسن والحسين بوفاة جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت أسعد أيام حياتهما كلها. وظل يتذكرانه ويستفيدان من تربيته، ولا شك أنهما تألما وبكيا وتجرع الأسى وهما لا يزالان في سن الطفولة، لكنهما استفادا وتعلما من هذا الفراق. فمن أهم الدروس التي تعلمها الحسن والحسين من وفاة جدهما صلى الله عليه وسلم وأمهما فاطمة رضي الله عنها هي أن البقاء للمبادئ وليس للأشخاص. تعلم أهمية التعلق بالله تعالى وحده، فهو الباقي وهو النافع وهو على كل شيء قدير. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تولى أمير المؤمنين علي تربية الحسن والحسين وأشرف عليهم إشرافا مباشرا، وكانت شخصيته تتوفر فيها شروط المربي والأب الناجح. وبعدها أتت فترة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كيف عاش الحسنان في ظل الخلافة الراشدة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقات القادمة بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.